الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال: رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيحه، إلى ترجيح وقفه. قال: وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. قال: وللدارقطني: لا صيام لمن يفرضه من الليل. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على شرح هذا الحديث، حيث بدأنا الكلام على جزء منه، ووعدت بإتمامه في هذا الدرس إن شاء الله، ونسأل الله تعالى التوفيق والإعانة. حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين يبين لنا حكما هاما من أحكام الصيام، ألا وهو النية. والنية حكم عام في كل عبادة، وفرق ما بين العادة والعبادة هي النية. فالإنسان الذي يمتنع عن الطعام والشراب لا يكون صائما إلا إذا اشترط وإذا نوى أن يكون هذا الصيام عبادة لله جل وعلا. ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية هذه النية، فجاء في حديث حفصة: من لم يبيت الصيام النية فلا صيام له، يعني يكون شأنه شأن من امتنع عن الأكل والشرب امتناعا عاديا. وحتى يكون الإنسان مؤمنا صائما متطلعا لثواب هذه العبادة، لا بد أن يبيت، بمعنى أنه يكون حاضر القلب عند الإمساك، لأن النية محلها القلب. ولا يشترط أن يتلفظ الإنسان بها، وإنما يكفي أن تكون في نفسه وأن تمر على خاطره وأن يكون مستحضرا عند أداء هذه العبادة، لأن المتتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين نقلوا لنا عبادته من صلاة أو صوم أو غير ذلك، ما ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام كان قبيل الفجر يتلفظ بقوله: نويت أن أصوم هذا اليوم، أو نحو ذلك. وإنما كانوا يعلمون أنه يطلب سحورة، يتسحر ليستعد للصيام، بمعنى أن ما يفعله وهو مستحضر القلب على فعل الطاعة. ولذلك نص أهل العلم على أن النية محلها القلب، وأنه لا ينبغي أن يتلفظ الإنسان عند أداء العبادة بقوله نويت أن أفعل كذا أو نويت أن أفعل كذا، وإنما يستحضر ذلك. وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم عند الصلاة، فكان إذا دخل إلى المسجد وأقام بلال الصلاة إنما كان يأمر أصحابه بأن يسووا الصفوف ثم يشرع في الصلاة قائلا الله أكبر، وهو أول لفظ يسمع منه، ولم يكن يسمع منه أنه يقول نويت أن أصلي الصلاة المعينة أو نويت أن أصلي صلاة الفريضة أو غير ذلك مما نسمعه عند بعض الناس. ومن هنا كان تأكيد العلماء على أن النية محلها القلب. نعم، العمل إذا لم تلازمه النية ولم تصاحبه النية لا يعتبر عبادة. وفرق ما بين العبادة والعادة هو النية، لكن لا يلزم من استحضار النية التلفظ بها. هذه نقطة ينبغي أن ترسخ في أذهاننا، ولا ينبغي أن نفعل ما يفعله البعض من التلفظ بالنية، وقد يتلفظ بها وقلبه غائب عنها، وإنما المراد استحضارها في العمل واستصحابها في العمل من أوله إلى آخره. لذلك قالت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أنه من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، أي فلا يصح منه الصوم. وإنما اشترط أن تبيت النية قبل الفجر، لأن الله تعالى أمرنا بالإمساك منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والإمساك منذ طلوع الفجر أو أجزاء النهار متتابعة، ولا يمكن أن نوجد حدا فاصلا بين الليل وبين النهار. ولذلك يتعين على من أراد أن يصوم أن تكون نيته موجودة في جزء أو الجزء الأخير من الليل، بحيث عندما يبدأ دخول الفجر وطلوع الصبح يكون الإنسان قد دخل في الصوم بهذه النية. ومفهوم هذا الحديث أن من لم ينوي لا يصح صومه ولا يقبل منه الصوم، وهذا الأمر هو الذي عليه أهل العلم، لكن بعض علماء المسلمين وجد عنده إشكال، استشكل هذه المسألة. وسبب استشكاله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدخل على زوجاته ضحى بالنهار فيسألهم ألديكم طعام أعندكم طعام، فإن قالوا له ما عندنا طعام قال إذن أنا صائم. وظاهر هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نوى الصيام بعد طلوع الشمس وبعد وجود جزء من النهار، مع أن حديث حفصة رضي الله عنها صريح في أن الصوم لا يقبل إلا إذا كان في جزء من الليل. وقد حاول أهل العلم أن يجيبوا عن هذا الإشكال، فنظروا إلى الأحوال التي كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها إذن أنا صائم. هذه الأحوال لم تكن في صوم رمضان، وإنما كانت في صيام النافلة وصيام التطوع، وكانت في الأيام غير أيام رمضان. فقالوا إن حديث حفصة رضي الله عنها يحمل على الصوم الواجب، فلا يبدأ الإنسان في صوم واجب كصوم رمضان أو كصوم الكفارات أو كصوم النذور إلا إذا بيت النية من الليل. أما إذا كان الصوم صوم نافلة وصوم تطوع فإنه لا بأس أن يؤخر الإنسان النية إلى الوقت الذي يعزم فيه. لكن الإمام الصنعاني رحمه الله لم يرى هذا الجواب كافي، وحملوا هذا الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، وقالوا إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل منه الصوم إلا إذا بيت النية ليلا. قالوا لأن حديث عائشة حديث حفصة رضي الله عنها لم يفرق بين صوم رمضان وغير رمضان، ولم يفرق بين صوم الفريضة وصوم النافلة، بل سوى بينهما. فلما كانت التسوية بين أنواع الصيام حملنا ذلك على خصوصيته، إذ أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما غيره فلا، لا ينبغي له أن يعزم على الصوم إلا ليلا، فإن طلع النهار ولم يعزم على صوم فليس له أن يمسك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه له أن يفعل ذلك. أيضا تتم لهذه المسألة، قالوا لو أن هذا الذي عزم على الصوم وجد طعاما هل له أن يبطل صومه أو لا؟ معلوم لدى كثير من أهل العلم ولدى جماعة من أهل العلم أن من شرع في عبادة ودخل فيها ليس له أن يخرج منها، استدلالا بقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. ولذلك قالوا إن من صام صوم تطوع وبيت النية من الليل ثم عرض له في النهار ما يفطر بسببه فليس له أن يفطر، لأن الإمساك أصبح في حقه لازما وأصبح في حقه واجبا، حيث يقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا المتطوع الذي بدأ الصيام في أول النهار لو عرض له ما يفطر بسببه فله أن يفعل ذلك ويقضي في يوم آخر. واستدلوا على ذلك بقول الأثر إن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأيضا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه دخل يوما على أهله وسألهم أعندكم طعام؟ فقالوا لا، قال إذن أنا صائم. ثم دخل يوما آخر وسأل أعندكم طعام؟ قالوا نعم، أهدي إلينا أو أهدي لنا حيس، والحيس عبارة عن طعام يعد من التمر والدقيق والسمن والأقط، يحمس بحيث يكون طعاما مستساغا. فقال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين: أرني، يعني أريني هذا الحيس. فلما أرته إياه أكل منه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لقد أصبحت صائما، يعني كنت صائما ثم أفطرت. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم مشعر بأنه يجوز لمن أمسك أول النهار في صوم التطوع وأحب أن يفطر له أن يفطر، لكن كما رأينا أقوال الأئمة من قبل، فمنهم من حضر ذلك الفعل وحمل فعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، واستند إلى أن من بيت الصيام بالليل فليس له أن يفطر حتى يتم صومه. ويسأل العلماء أو يطرح العلماء سؤالا في هذه المسألة أيضا: ما حكم من أراد أن يصوم شهر رمضان؟ هل يكفيه نية واحدة ينويها ليلة الدخول في شهر رمضان أنه يصوم شهر رمضان، أو أنه يحتاج إلى أن يجدد ويكرر النية كل ليلة، على اعتبار أن الصيام لشهر والشهر مكون من أيام، وكل يوم يعتبر عبادة مستقلة، فهل يحتاج إلى تكرار النية على اعتبار تعدد العبادة، أو لا يحتاج إلى تكرار النية ويكتفي بنية واحدة؟ هذه أيضا أيها الإخوة من المسائل التي طرحها أهل العلم. ومنهم من ذهب إلى أن الاكتفاء بنية واحدة ينويها من أول الشهر أنه يصوم شهر رمضان تعتبر نية كافية ولا داعي لتكرار النية، على اعتبار أن الصوم يمثل عبادة واحدة يكفي فيها نية واحدة. ومن أهل العلم من قال: لا بد من تكرار النية، لأن هذا الصوم كل يوم فيه عبادة مستقلة، وإذا كانت عبادة مستقلة فلا بد إذن من تكرار النية. والذي يظهر والله أعلم أن في المسألة سعة، فمن نوى الصيام شهر رمضان تكفيه نية الصيام واحدة ليلة دخول شهر رمضان، ومن أراد أن يجدد النية والعزم كل ليلة بأن يستحضر الصوم عند الإمساك في آخر جزء من الليل فلا بأس، لأنه لا يتعارض ذلك بما سبق. فنحن مطالبون بصيام الشهر، ولما كان كل يوم يمثل عبادة قائمة مستقلة بذاتها فلا بأس من تكرار النية. ثم قال رحمه الله: قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. قال: ثم أتانا يوما آخر، أو قالت رضي الله عنها: ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا أهدي لنا حيث. فقال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، لكننا في شرح حديث حفصة عارضنا لوجه الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث حفصة رضي الله تعالى عنها. حمل تبييت النية على الواجب من الصيام، والتساهل في ذلك على الصيام النافلة. وحديث عائشة فيه زيادة أشرت إليها، وهي أن من نوى الصيام تطوعا ثم لقي طعاما وأعجبه، أو دعاه إنسان إلى وليمة، أو حثه على أن يأكل شيئا فأكل جبرانا لخاطره أو إشباعا لرغبته، فإن ذلك إن شاء الله جائز، وعليه أن يقضي يوما مكانه. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له أنه لما سأل أهله عندكم شيء، فقالوا أهدي إلينا حيث، وقدم إليه، وكان قد عزم على الصيام في أول النهار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكل منه. والمانعون من فعل ذلك وأنه لا يجوز حملوا هذا الحديث على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأعمال الشرعية التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الناس الأصل فيها أنها للتأسي وأنها للاقتداء وأنها ليست خصوصية، لأن الله تعالى أمرنا أن نقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام ونتأسى به، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ضرورة التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأفعال التي يفعلها صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الخصوصية إلا إذا قام الدليل على ذلك، كأن يقول الله تعالى كما قال في الإذن له بأن يتزوج بأكثر من أربع، قال خالصة لك من دون المؤمنين، بأن يتزوج بالمرأة التي يعني تهب نفسها له دون مهر أو غير ذلك، حيث قال خالصة لك من دون المؤمنين. وهكذا في كل الخصائص لا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل خاص به حتى يكون من الخصوصيات. وإذا لم يقتصر وإذا لم يقترن بفعله ما يدل على الخصوصية فيعطى له الحكم العام. ولذلك استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز أن يفطر الإنسان بعد أن يدخل في الصيام إذا كان هذا الصوم صوم تطوع، وأما إذا كان صوم واجب فلا، لأن الله تعالى قال لنا في صيام شهر رمضان، قال جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا يعد من الفوارق ما بين صوم النافلة وصوم الفريضة. ثم قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. الحديث متفق عليه. ومعنى متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يحثنا على تعجيل الفطر، وأن من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يعجل بالفطر، وأن تأخير الفطر يعتبر من الأوامر المخالفة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنها أصبحت يعني الالتزام وتأخير الفطر وعدم الإفطار في أول الوقت أصبح علامة من علامات أهل البدع، وذلك لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني لا يزال الناس يعيشون في خير وفي فضل حيث يعجلون بأكل وجبة الفطر. وهذه الوجبة إنما تكون عند غروب الشمس، كما جاء في الحديث الذي يبين متى يفطر الصائم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. ومعنى فقد أفطر الصائم يعني فقد دخل في وقت الفطر. فالحديث يدل على تعجيل الفطر وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في غير ذلك من الآثار أن تأخير الفطر ليس من سنته عليه الصلاة والسلام، وليس من فعله، وإنما فعله أن يبادر الناس إلى تعجيل الفطر عند دخول وقته. ولهذا قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وقد ذكر العلماء العلة في تعجيل الفطر، قالوا: لأن فيها مخالفة لأهل الهوى، وفيها مخالفة لأهل البدع، وإن فيها مخالفة لليهود والنصارى، حيث إنهم لا يفطرون في أول الوقت. قال: والحكمة في ذلك أنه لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. كل هذه أسباب وعلل تحثنا على المبادرة للإفطار عند دخول وقته. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وسيأتي الكلام على مسألة تأخير السحور، لكن هنا الكلام على مسألة تعجيل الفطر، وأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل يحرم تأخير الفطر لمن أراد؟ وهل يعتبر من أخر فطره قد ارتكب محرما أو لا؟ هذه مسألة ناقشها أهل العلم، وقالوا إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وأمره صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر لقوله إذا طلع الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، قالوا هذه النصوص كلها تحث على المبادرة في الإفطار، ومقابل السنة ومقابل المستحب المكروه، قالوا فيكره للإنسان أن يؤخر الفطرة، إلا أن أهل العلم استثنوا من هذه الأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى أذن لنبيه أن يواصل، والوصال معناه أن يتابع الليل والنهار دون أن يأكل أو أن يشرب، والوصال في حقه عليه الصلاة والسلام أمر مشروع، لأن النبي نهى الأمة عن الوصال، قالوا له لكن أنت تواصل كيف تنهانا وأنت تفعل؟ فقال إني لست مثلكم، إنما يطعمني الله ويسقيني، فبين أنه عليه الصلاة والسلام يختلف عنهم، ولذلك كان الوصال في حقه مشروعا دون حقهم. وأهل العلم يقولون إنما وجب على الإنسان أن يفطر إثر الصوم ليستعين بفطره على أداء بقية العبادات وعلى القيام بكل ما يجب عليه دون تقصير، لأنه متى ما أحس الإنسان بفقد الطعام في جسمه وبقوة الغذاء فإنه قد يتكاسل عن أداء الطاعة والعبادة، فمن أجل أن يتقوى الإنسان على الطاعة والعبادة ويؤدي وظائف شهر رمضان كاملة دون نقص، أمر بأن لا يواصل وبأن يطعم عند دخول وقت الإفطار. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه الذين حرصوا على أن يتأسوا به في أمر الوصال، رخص لهم أن يواصلوا إلى الليل، يعني إلى وقت السحر أو إلى قريب من السحر، بحيث يتسحرون كأنهم يكتفون في الليلة والنهار 24 ساعة، يكتفون بوجبة واحدة يأكلها الإنسان عند السحر ثم يمسك بعد ذلك إلى الليل. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن كانوا فاعلين فلا ينبغي أن يتعدوا وقت السحر، أما من يريد أن يواصل أياما فلا. وسيمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أصحابه عن الوصال واصل بعضهم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنهم عرفوا وفهموا أن وصال النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم عن الوصال إنما هو من باب الإشفاق عليهم، وإنما هو من باب الرحمة بهم، وإنما هو من باب الرخصة، ولذلك أرادوا أن يأخذوا بالعزيمة فواصلوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك واصل بهم يوما ويومين، لكنه بعد ذلك طلع فجر يوم العيد، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وتعين أن يفطر لأن هذا يوم عيد، وقال لأصحابه لو لم تروا الهلال لواصلت بكم يوما أو يومين، لكن هل هذا القول الذي قاله عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل المدح وعلى سبيل الثناء، أم قاله على سبيل الإنكار وعلى سبيل اللوم؟ هكذا فسر أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم، أنه كان على سبيل اللوم وكان على سبيل الإنكار، لأن قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يظهر الهلال أو لو لم تروا الهلال لواصلت بكم اليوم واليومين، بعد أن نهاهم عن الوصال، مشعر بأن هذا الفعل إنما هو على سبيل اللوم وعلى سبيل الإنكار، حيث لم يستجب هؤلاء الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض أهل العلم فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لأصحابه أن يواصلوا يوما أو يومين على أن هذا الفعل جائز وإن لم يكن هو الأفضل، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه. وما ذاب إليه الشارح أعني الأمير الصنعاني من أن المواصلة في الصيام محرمة، مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال والنهي يقتضي التحريم، لكن نقول إن النهي يقتضي التحريم لو لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك حيث واصل أياما وأذن لبعض أصحابه أن يواصلوا وواصل بهم أياما، فهذا دليل على أنه ليس بمحرم، إذ لو كان حراما لما فعله عليه الصلاة والسلام، فإن عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تقتضي تجنبه فعل الحرام. لكن يقال في الجمع بين هذه النصوص أن النبي نهى، والنهي يحمل على كراهة التنزيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لهم بأن يواصلوا إلى الليل كان ذلك أيضا من باب الحرص على الطاعات ومن باب الحرص على العبادات، لكن لما واصل هو صلى الله عليه وآله وسلم وواصل معه أصحابه يوما أو يومين دل ذلك على أن هذا الفعل جائز لكنه ليس بمحرم، والأولى عدم الفعل، الأولى عدم المتابعة والوصال، ويكتفى بمن أراد أن يواصل إلى الليل ولا ينبغي له أن يتابع أياما، فإن فعل فذلك جائز، خصوصا وأنه أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم واصلوا، ومن هؤلاء الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، نقل عنه أنه واصل الصوم 15 يوما. ولا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يبلغهم الخبر عنه ينهى عن شيء ويفعلونه دون تأويل، وفعلهم هذا يدل على أنهم تأولوا النهي بنهي كراهة التنزيه، وأن الفعل من الأمور الجائزة، والله سبحانه وتعالى. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الحديث يشهد لحديث سهل بن سعد حيث جاء بمعنى حديث سهل بن سعد، مما يدل على أن للمسألة أصلا، ومما يدل على أن الحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث أبي هريرة يشهد لحديث ابن عباس، يشهد لحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وعليه يحمل أن النهي إنما هو للكراهة أو للتنزيه في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله قال الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا لا شك أن هذا في ما يتعلق بالمخلوق بالعباد، وما يتعلق بالناس، وما يتعلق بالمؤمنين. وإلا فإن أحق عباد الله وأحب عباد الله إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل في بعض الأيام، يصوم اليومين والثلاثة دون فطر، وكان إذا قيل له في ذلك يقول: وأيكم مثلي؟ يعني أنتم لستم مثلي، أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وعده الله تعالى بكل خير ووجهه إلى فعل كل خير، فكان الوصال في حقه مشروعا ولا يعتبر في دائرة المكروه، بل هو في دائرة المباح في حقه، إن شاء واصل وإن شاء لم يواصل، وإن شاء فعل ما جاء في ظاهر النصوص من ضرورة الفطر عند غروب الشمس، وإن شاء استمر في الصيام إلى الليل أو إلى الفجر أو إلى اليوم الثاني والثالث، حيث بين أن هذا الفعل عن الوصال جائز في حقه صلى الله عليه وسلم من أصحابه. وبهذا يجمع بين هذا الحديث وحديث الوصال. ثم قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث فيه أمر بالسحور، والأمر في ظاهره أنه يقتضي الوجوب، لكن أهل العلم حملوه على الندب وقالوا يسن للإنسان أن يتسحر، فلو نام الإنسان وصام من دون سحور فصومه صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى لطيفة، وهي أن في السحور بركة، وهذه البركة إما أنها في الطعام بحيث يغذي جسم الإنسان ويعينه على أداء العبادات والأعمال في نهار رمضان دون مشقة، أو أن في أكل السحور من البركة ما يهيئ للناس أنهم يشهدون صلاة الفجر جماعة، مما قد لا يتاح لهم في غير شهر رمضان، حيث ينام بعضهم أو يغلب عليه النوم، لكنه إذا أخر السحور وتسحر في آخر الليل فإن هذا قمن أن يحمله على أن يشهد صلاة الفجر ويؤديها في وقتها. ومن البركة أيضا أن هذا فيه مخالفة غيرنا من الأمم، فإن الله سبحانه وتعالى كان قد شرع على الأمم السابقة أن الإنسان في أيام رمضان أو في رمضان إذا ما نام بجزء من الليل لزمه أن يمسك، وليس له أن يتناول بعد ما ينام شيئا من الطعام أو من الشراب أو أن يأتي أهله. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا السحور زيادة في هذه البركة، حيث رفع الله هذا الإصرى عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء أيضا في روايات أخرى أن فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب هو أكلة السحور التي نأكلها، فإنهم لا يمكنون منها، بمجرد ما ينامون يلزمهم الصوم، وإن لم يطعموا أو ولا يجوز لهم أن يطعموا. أما نحن معشر الأمة الإسلامية فإن الله تعالى رخص لنا أن ننام ثم نستيقظ، وأن نتناول من وجبة السحور ما يعيننا على أداء الصيام، ولا حرج في ذلك. فهذا يعد من البركة التي فرضها الله تعالى وشرعها في أكلة السحور، مما لم يتح لغيرنا من الأمم. ولهذا يسن للمسلم أن يتناول وجبة السحور ولو كان شيئا يسيرا، فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان لا ينبغي له أن يترك طعام السحور ولو أن يعب من الماء عبا، يعني يشرب قليلا من الماء، فإن في السحور بركة، وإن في تناول طعام السحور من الخير الكثير الذي خص الله به هذه الأمة. ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: والبركة هي المشاع، البركة المشار إليها هي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ولذا ينبغي لنا معشر المسلمين أن لا نترك هذه السنة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل من الإفطار والسحور. أما في الفطر فالتعجيل، وأما في السحور فتأخير السحور وتناول السحور، فإن في السحور بركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.